قلت كلمة هذه بمعنى الجملة، لأن الكلمة والقصيدة والشعر لا يكون إلا جملة. طيب فإن قلت ما تقول في قوله تعالى وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربك وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، نقول هذه ليست مفعولا لقال لكنها مفعول لفعل محذوف. وش التقييد؟ لا، أنزل خيرا. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. طيب يقول المؤلف رحمه الله وهو العلي فوق خلقه بالقهر، هذا فيه إما تقصير وإما قصور، لأن علو الله عز وجل ليس بالقهر، بل علوه ثلاثة أقسام: علو القهر وعلو القدر وعلو الذات. علو الذات والقدر والقهر. لكن المؤلف عفى الله عنه وعنه كأنه لا يرى علو الذات، كأنه لا يرى علو الذات. والمنكرون لعلو ذات الله سبحانه وتعالى ينقسمون إلى قسمين: حلولية ومعطلة محض، تعطيلا محضا. فالحلولية يقولون إنه يجب عليك أن تؤمن بأن الله في كل مكان بذاته وتنفي علوه في كل مكان بذاته. نعم، إن كنت في المسجد أو كنت في السوق أو كنت في البر أو كنت في البحر، نعم، فالله سبحانه وتعالى بذاته في ذلك المكان. وإن كنت في الحس فهو في الحس. الحس ما هو؟ مكان التخلي، يعني والعياذ بالله ما نزه الله عن الأنتان والأقدار، نسأل الله العافية. ولا شك أن هذا كفر محض، ولا يشك أحد في كفر من اعتقد هذه العقيدة. نعم. والطائفة الثانية المنكر العلو يقولون إنه لا يجوز أن نقول إن الله فوق العالم ولا تحته، ولا يمين ولا شمال، ولا أمام ولا خلف، ولا متصل ولا منفصل. وهذا إيش؟ هذا تعطيل محض. يعني لو قيل لك صف لنا المعدوم ما وجدت أشد إحاطة بالمعدوم من هذا الوصف: الذي ليس فوق العالم ولا تحته، ولا يمين ولا شمال، ولا خلف ولا أمام، ولا متصل ولا منفصل. هذا ليس بموجود قطعا. أما الرسل وأتباعهم فيؤمنون بأن الله عز وجل بذاته فوق كل شيء، يؤمنون بأن الله بذاته فوق كل شيء. وهذا هو الذي دل عليه العقل والفطرة والإجماع والكتاب والسنة. ولنستعرض لهذا الأمر، وإن كان الحمد لله الأمر ظاهرا، لكن الكتاب دل على أن الله بذاته فوق عرشه من وجوه متنوعة، فتارة بذكر العلو مثل وهو العلي العظيم، وتارة بذكر الفوقية وهو القاهر فوق عباده، وتارة بذكر صعود الأشياء إليه مثل إليه يصعد الكلم الطيب، وتارة بذكر نزول الأشياء منه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. فقد تنوعت الأدلة من كتاب الله على علو الله سبحانه وتعالى. وأما السنة فكذلك، دلت السنة على علو الله بذاته من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، من قوله وفعله وإقراره. فقال عليه الصلاة والسلام: ربنا الله الذي في السماء. وقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وأما فعله فإنه في يوم عرفة وهو يخطب الناس، عندما خطب تلك الخطبة العظيمة قال لهم ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد، يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس، اللهم اشهد. هذا إيش؟ سنة فعلية، إشارة عليه الصلاة والسلام إلى السماء حين ذكر الله. وأما القارية فإنه أتي إليه بجارية فسألها فقال أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة، هكذا قال. ويعتبر هذا إيش؟ إقرارا. فقد تنوعت السنة بالدلالة أو في الدلالة على علو الله تعالى بذاته. وأما الإجماع فقد أجمع السلف من الصحابة والتابعين وأئمة الأمة على أن الله تعالى في السماء بذاته، ولم يقل أحد منهم بحرف واحد إن الله ليس في السماء أو إن الله في كل مكان بذاته أبدا. وأما العقل فاسأل عقلك، هل الكمال في علو الذات أو في نفي العلو عنها؟ الأول بلا شك، علو الذات تدل على الكمال بل هي الكمال، فإذا كان العلو هو الكمال فإن من المعلوم عقلا أن الرب متصف بماذا؟ بالكمال. وحينئذ يثبت له العلو، العلو عقلا. أما الفطرة فاسأل فطرتك عندما تسأل الله شيئا. افرض أنك ما درست ولا حضرت المساجد ولا شيء، إذا سألت الله عز وجل شيئا أين ينصرف قلبك؟ إلى الأعلى، إلى الأعلى. ولهذا كان أبو المعالي الجويني كان يقرر فيقول كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. يريد بذلك أن ينكر استواء الله على العرش الذي من لازمه الإقرار بالعلو. فقال له أبو العلاء الهمذاني رحمه الله دعنا من ذكر العرش وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في نفوسنا. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، صح؟ فلطم الجويني، لطم على رأسه وصرخ وقال حيرني الهمذان، حيرني. ليش؟ لأن الدليل الفطري لا يمكن النزاع فيه. الدليل الفطري لو نازع فمنازع قلت هذا مجنون. كيف؟ لا، لما قال وكان عرش على الماء وكان الله لم يكن شيء قبله، يعني ما ذكر استواء العرش، لم يذكر استواء العرش. هذا يريد أن يقرر أن الله تعالى لن استوى على العرش فينتفي علوه. لا أبدا، هو نفس الحديث، لكن هو أراد أن يقرر أن الله كان ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء، يعني ولا في استواء وعلو. فالآن نقول إن الأمر الفطري لا يمكن أبدا لأحد أن ينكره. لو أن أحدا أنكر طلب الطعام للشائع صدق؟ ها؟ لو قال جاء مو بيطبق طعام، ها؟ ما يصدق. ولهذا تحير أبو المعالي الجويني وعجز عن الإجابة، لأن هذا دليل فطري لا ينازع فيه أحد. نعم. طيب، إذن فقد تطابقت الأدلة، ما في سؤال ناس حتى نسجل تسجيل، فقد تطابقت الأدلة على علو الله تعالى بذاته. أما علوه بصفاته سواء كان صفة قدر أو قهر فهذا يقر به جميع المنتسبين إلى الإسلام، حتى الجهمية والأشاعرة وغيرهم يقرون بأن الله سبحانه وتعالى عال علوا إيش معنويا، نعم، وهو علو الصفات. قال المؤلف رحمه الله: وهو العلي فوق خلقه بالقهر الكبير العظيم. الكبير العظيم لا شك أن هذا ليس تفسيرا مطابقا، نعم، ولكنه كأن المؤلف أخذه من قرن العظيم بالعلي في آية الكرسي، حيث قال: ولا يؤذيه حفظهما وهو العلي العظيم. وهنا قال: وهو العلي الكبير، ففسر الكبير في إيش؟ في العظيم. ولكن الصحيح أن الكبير أعم، يعني أن الكبير ليس معناه العظيم، بل معناه ذو الكبرياء، ومعناه أن الله تعالى لا يماثله شيء في ذاته. السماوات السبع والأرضين السبع في كفه سبحانه وتعالى كخردلة في كف أحد، يعني السماوات السبع على عظمها والأرضين السبع مثل ما لو وضع الإنسان في يده خردلة، الخردلة حب الخردلة تعرفونه، حب الخردلة صغير، نعم، كبر إيش؟
كبر حب السمسم،
كبر السمسم، كبر السمسم. هذه الخردلة حطيتها بكفك ليست بشيء، وهذا أيضا تمثيل على سبيل التقريب، وإلا في الله تعالى أعظم وأجل. فكل المخلوقات بالنسبة له سبحانه وتعالى ليست بشيء، فينبغي أن نقول إن الكبير ليس هو العظيم، بل يفيد معنى آخر، وهو الذي له الكبرياء، وهو الذي لا ينسب إليه شيء من خلقه، كالسماوات السبع والأرض السبع في كفه كخدال في كف أحدهم. في هذه الآية دليل على إثبات الشفاعة، ايش؟ يعني عيب بس بقوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإن قلت: ما وجه الدلالة على إثبات الشفاعة مع أنها نفي لا تنفع الشفاعة؟ قل يا عبد الرحمن. قل الشفاعة ولم يقل ولا تكون الشفاعة، ولا تنفع الشفاعة دل على إثباتها لكن لا تنفع إلا بإذن. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة عظمة الله تعالى وقوة سلطانه. من أين يؤخذ القرار؟ وجه ذلك أنها تدل على عظمة الله وقوة سلطانه. وجه الدلالة: هذه ما فيها، ما قال إن الله قوي ذو سلطان أو عظيم ذو سلطان، لكن هي تدل على ذلك باللازم، فما وجه الدلالة؟ ما ترى؟ نعم، بخلاف المخلوقين مهما عظم منكم فإنه يدخل الشافع على الملك والسلطان ويشفع بدون إذن، واضح؟ فكلما عظم السلطان ازدادت الهيبة، ازدادت الهيبة، وصار لا يتكلم أحد، نعم، إلا بإذن الله. كما قال تعالى في سورة عما يسألون: والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ومن فوائد الآية الكريمة قطع كل سبب يتعلق به المشركون في آلهتهم، قطع كل سبب يتعلق به المشركون في آلهتهم. ما وجهه؟ قطع كل الأسباب التي يستدلون بها على أنها شفاعة، وهي نعم أنه لا تنفع السباعة. هذه أخذ السبب يمكن ومع ذلك نفع الله. سد من أخذ سد من أخذ. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة بيان كرم الله عز وجل على كل من الشافع والمشفوع له. منين غانم تأخذ كرم الله على الشافع والمشفوع له؟ ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام مسموع. والآن نأخذ الفوائد بناء على القول الراجح لقول حتى لا يوزع عن قلوبه. نعم إيه؟ والله ممكن إلا لمن أذن الله، لكن أنا أردت في الآية إذا فزع عن قلوب. سلام سجل سائق الملائكة، ولولا أنهم يسمعون الكلام لم يصعقوا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن كلام الله عز وجل ليس ككلام المخلوقين، بل هو أعظم، لأن السامع له يصعق إلا أن يكدف الله عز وجل لقوله حتى إذا فزع عن قلوبهم. ومن فوائدها أن قول الله عز وجل كله حق لقوله قالوا الحق. ومن فوائدها إثبات الربوبية لقوله ماذا قال ربك. ومن فوائدها إثبات علو سبحانه وتعالى لقوله وهو العلي، وهو ينقسم إلى علو ذات وعلو الصفات، وكلاهما ثابت لله عز وجل. طيب، ومن فوائدها إثبات الكبرياء لله سبحانه وتعالى لقوله العلي الكبير. طيب، ومن فوائدها أيضا أن للملائكة عقولا وفهما وإدراكا وقلوبا لقوله حتى إذا فزع عن قلوبهم. ولكن هل قلوبهم كقلوب الآدميين؟ الله أعلم، لا نعلم كيفيتها. والملائكة صمت لا يشربون ولا يتكلمون وليس لهم أجوار ولا أمعاء، لأنه لا يحتاج إلى الجوف والأمعاء إلا من يأكل ويشرب. لا يتكلمون، أنا أقول لا يتكلمون، لا يتكلمون، لا أنا أقول إنهم لا يأكلون ولا يشربون، لا يأكلون ولا يشربون. نعم. طيب، ومن فوائد الآية أن الملائكة يتكلمون. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. ثم قال الله عز وجل مبتدا درس اليوم: قل من يرزقكم من السماوات والأرض. من اسم استفهام، والمراد به التحدي، تحدي هؤلاء المشركين الذين يعبدون مع الله غيره. هل هذه الأصنام ترزقهم من السماوات والأرض؟ لا، ولكن الذي يرزق هو الله، فيتحداهم بالسؤال: من يرزقكم من السماوات والأرض؟ وقوله من السماوات من لابتداء الغاية، أي أن الرزق يأتي من السماوات، والرزق بمعنى العطاء. فما هو الرزق من السماوات؟ قال المؤلف: بالمطر. بالمطر، فإن المطر رزق ينزل إلى الأرض فتنبت. وأما الرزق من الأرض فأمره ضعف، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ثم إننا قد نقول بأن الرزق من السماوات أشمل من المطر، فإن السماوات ينزل منها مطر وينزل منها المن والسلوى، وربما نقول إن الطيور في جو السماء إنها من رزق السماء لأنها تأتي من فوق، فكل ما يأتي من فوق فإنه يصدق عليه أنه رزق من السماوات. من يرزقكم من السماوات والأرض؟ الخطاب في قوله قل للرسول صلى الله عليه وسلم، والمخاطب في قوله يرزقكم لا يخاطب الله كيف من يرزق؟ المشركون الكفار. فبماذا يجيبون؟ أحيانا يجيبون الصواب بالصواب، كما في قوله في سورة يونس قل ما رزقكم من السماء والأرض عمن يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله. هذا جواب صحيح. أحيانا لا يجيبون، يتلعثمون أو يأبون أن يتكلموا عنادا وخوفا من الإلزام، لأنهم إذا قالوا الله أنزموا بأن لا يعبدوا إلا الله، كيف تعبدون من لا يرزق؟ فهم أحيانا يجيبون بالصواب ويقولون الله، ثم يكابرون ويعاندون ويقولون إنما نعبدهم شفعاء لنا عند الله ليقربونا إلى الله زلفى، ما نعبدهم لذواتهم. وأحيانا يعبون الجواب يتلعثمون لأن الحق ثقيل عليهم، إذا لم يقولوا شيئا فقل الله، ولهذا قال قل الله هو الذي يرزقكم من السماوات والأرض. فإن أبوا قال لا هو غيره، ولكن لا يمكن أن يقولوا هو غيره، فقل من أعد عليهم السؤال مرة ثانية. قال الله تعالى قل الله، قال المؤلف إن لم يقولوا، يعني إن لم يقولوا الله. ما نوع الاستفهام هنا؟ خلاص فوائد، من فوائد الآية الكريمة قل ما يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، وجوب مناظرة المشركين ومحاجتهم، ويأخذ الوجوب من قوله قل، لأن الأصل في الأمر الوجوب. ومن فوائدها أيضا أنه ينبغي أن يستدل بالأوضح والأبين، فإن الرزق من الله عز وجل أمر معلوم لا يمكن لا يستطيع أن يقول إنه نزل المطر أو أنه ينبت النبات. ففي باب المناظرة ينبغي الإنسان أن يستدل بما هو أبين وأوضح، وهذه طريقة القرآن كما مضى علينا في قواعد التفسير. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة جواز إجابة السائل فيما هو واضح، جواز إجابة السائل عما سأل فيما هو واضح، كقوله قل الله. ومثاله في الأمور العادية، أنا أسألك مثلا من الذي جاء بكذا وكذا، فتوقف أنت تلعثم إما جهلا أو مكابرة، فأقول أليس فلان هو الذي جاء به، فأقبله. وهذا أعني إجابة السائل إنما هي في الأمور الواضحة، في الأمور الواضحة. أما في الأمور غير الواضحة فقد يعارض ولا يكون جوابه ممتنعا، لكن في الأمور الواضحة للسائل أن يجيب نفسه إيش إذا تلعثم الخصم ولم يجب، أما إذا أجاب فأمر واضح. وهذا الاستفهام الموجود في الآية الكريمة هذه، هل أجاب عنه المشركون بالحق في موضع آخر؟
نعم.
نعم في صلاة يونس هم يضغط من السماء والأرض أما يندر السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. نعم. من فوائد الآية الكريمة جواز محاجة الخصم بما يعرف بالصبر والتقصير. جواز محاجة الخصم بما يعرف في باب المناظرة بالصبر والتقصير. الصبر يعني تتبع الشيء، والتقسيم يعني الترديد بين هذا أو هذا، بين هذا أو هذا. فمثل هنا وإنا أو إياكم لعلى هدنا وفي ضلالنا مبين، تتبعنا الحال وجدنا أن حال كل منا لا تخرج عن حال إما الهدى وإما الضلال، وهي إما لنا وإما لكم، وليس هناك شيء ثالث. هذا يعرف نعم بالصبر والتقصير. ونظيره قوله تعالى أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. هذا دعوة، هذه دعوة لأوتين مالا وولدا. قال الله تعالى أطلع الغيب، يعني هل يعلم الغيب أنه سيؤتى مالا وولدا، أم اتخذ عند الرحمن عهدا، يعني أم أن الله أعلمه بذلك وعهد به إليه. فيه قسم ثالث، القسم الثالث الأكذب، القسم الثالث الأكذب. ولهذا قال كلا كلا، أي أنه لم يطلع غيب ولم يتخذ عند الرحمن عهدا. قل لي أخ ما الذي قلت؟ وما المثال الذي مثلت به شيء بين هذا أو هذا حتى يتبين أنه لا بد أن يكون أحد الأمرين؟ هذا الآن مثال، نحن أو أنت الآن أمامنا طريقة هدى وضلال، إما نحن على الهدى وأنتم على الضلال، أو نحن على الضلال وأنتم على الهدى. كذلك الآية التي في سورة مريم واضحة أيضا جدا، أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. وجه ذلك أن الله قال هل هذا اطلع الغيب وعلم أنه سيؤتى مالا وولدا أم اتخذ عند الرحمن عهدا، أي أن الله أخبره وعهد به له بأنه سيؤتيه مالا وولدا. لأن دعواه هذه إما أن تكون كذبا أو عنده علم من الغيب أو عهد من الله. نعم انتبه. وش قال الله تعالى في هذا؟ كلا، يعني لا هذا ولا هذا، إذا انتفى هذا وهذا وش يبقى الأمر؟ يبقى كذب، أنها دعوة كاذبة لا حقيقة لها. ولهذا قال سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. عرفتم يا جماعة؟ طيب. ومنه أيضا وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. وش الجواب؟ قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا، كان عندكم عهد من الله فإن الله لا يخلف عهدا. أي نعم إلا أيام معدودة. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وجواب أنهم قالوا على الله ما لا يعلمون. طيب، هنا قلت في الآية دليل على في الآية أو في يستفاد من الآية الاستدلال بما يعرف عند علماء المناظرة أو علماء المناظرة والجدل بماذا؟ بالصبر والتقصير. من قوله وإنا أو إياكم لعلى هدى. ومن فوائدها التلطف مع الخصم والتنزل معه للوصول إلى الإقرار بالحق. نعم. من قوله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. فإن هذا التنزل في غاية التنزل مع الخصم، والتلطف معه ليقر بالحق. وانظر إلى نحو من ذلك في قوله تعالى: الله خير أما يشركون. معلوم أن الله خير، أليس كذلك؟ لكن من باب التنزل معهم قيل لهم: الله خير أم أصنامكم وآلهتكم. ومن فوائد الآية الكريمة المبالغة في التنزل مع الخصم وتحمل الغضاضة للوصول إلى الغاية المقصود، لقوله: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. ونظير هذا في التنزل مع الخصم وتحمل الغضاضة الشروط التي وقعت بين من؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش في صلح الحديبية، وكانت النتيجة والعاقبة لمن؟